الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، نبدأ بقراءة الفاتحة بنية حسنة، ونهدي ثوابها لمولانا الشيخ عبد الله الهراري رضي الله عنه وأرضاه، ولعامة المسلمين والمسلمات، فالشيخ له علينا الكثير. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. الرسول عليه الصلاة والسلام حثنا على تبليغ العلم، حثنا الرسول وأوصانا على تبليغ العلم وعلى نشر العلم. وفي حديث آخر قال فيه صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هذا فيه دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم لمن كان حاله كذلك. انتبهوا، الواحد منا لو عرف أن أحد الصالحين، أحد المجاذيب أو أهل الصحو في مكان ما، ألا يحب، ألا يرجو أن يدعو له هذا الولي؟ بلى. فكيف إذا أصابتك دعوة الرسول؟ كيف بك إذا حصلت هذا الخير العظيم؟ الرسول يقول: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. شو يعني؟ الرسول يدعو لهذا المسلم بنضارة الوجه، يعني بأن يكون مشرق الوجه يوم القيامة، النور يخرج منه، يكون هذا الإنسان على هيئة حسنة في موقف القيامة. من هو هذا؟ قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. إذن بدنا ننتبه أن الإنسان يفهم ما يسمع، ليس كحال أكثر الناس اليوم. الكثير من الناس يقعدون في الدرس يسمعون، لكن أحيانا يفهمون على غير المعنى الذي يشرح ويبين من الدرس، يفهمون خطأ وينقلون خطأ، وهذا خطر كبير، هذا خطر كبير. إذن الرسول ينبه، قال فوعاها، ثم ماذا قال؟ فأداها كما سمعها، يعني بعد التعلم وبعد الانتباه أن تفهم جيدا ما هو الأمر التالي. قال فأداها كما سمعها، يعني أن ينقل هذا العلم لغيره. شو يعني تبليغ العلم؟ إيصال العلم للغير، معناه أن تعلم غيرك. إذن فأداها كما سمعها، شو يعني بلا تحريف، بلا تبديل، بلا تغيير. الإنسان إذا كان كذلك هذا له شأن عظيم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو له بهذا الخير العظيم، يدعو له بنضارة الوجه يوم القيامة، بأن يكون مشرق الوجه، النور يخرج من وجهه يوم القيامة. لذلك لا تفوتوا على أنفسكم هذا الخير العظيم. والناس اليوم بحاجة لعلم التوحيد، الناس اليوم بحاجة لعلم الدين الضروري، الناس اليوم ليسوا بحاجة للتبحر في أنواع مسائل مثلا هي من فرعيات مسائل البيوع. قد يحتاج البعض منهم من يتعاطى البيع والشراء لمسائل مهمة وضرورية، لكن التفاريع والتفصيل إلى حد بعيد هذا أكثر الناس لا يحتاجه. كذلك في مسائل الحج، وفي مسائل الزكاة، وفي مسائل التجويد، وفي مسائل التفسير، ليس هذا الذي يحتاجه الناس في الليل والنهار كحاجتهم لعلم التوحيد. لا، علم التوحيد هو أحوج شيء، أحوج ما يحتاجه الناس اليوم هو علم التوحيد، هو علم العقيدة. لذلك ماذا قال الشيخ رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة؟ قال حاجة الناس إلى علم التوحيد أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. بتفكروا شو معناتها الكلمة هيدي؟ أدي حاجة الناس للطعام والشراب، لكن الطعام والشراب بحد ذاته ليس هو الذي ينقذ الإنسان من جهنم، ليس هو الذي ينقذ الإنسان من الكفر. أدي في ناس شبعانين وهن كفار، أدي في ناس بيموتوا من التخمة وهن كفار، شو بيعملون الأكل والشرب والمصاري؟ إذن شوفوا هالعبارة، قال حاجة الناس إلى علم التوحيد أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والدواء. هذه الأمور كم يحتاجها الناس؟ طعام وشراب ودواء. حاجة الناس لعلم التوحيد أشد وأولى وأهم وأعظم من حاجتهم للطعام والشراب والدواء. المسلم إذا كان مريضا فصبر فمات له أجر عظيم، لا يجب عليه أن يتداوى من كل داء، من كل مرض، لا يجب عليه. في بعض الحالات فقط، حالات قليلة، حالات نادرة التي يجب التداوي منها، وإلا فالتداوي في غير هذه الحالات لا يجب. لو واحد أصيب بمرض، لو مرض عضال، لا يجب عليه أن يذهب إلى المستشفى، لا يجب عليه أن يستعمل العلاجات. لو صبر وقعد في البيت له ثواب وأجر. أما إذا أصيب مثلا بانقطاع الإبهر مثلا، هذا يجب أن يتعالج منه. لماذا؟ لأنه لو تركه يبقى ينزف إلى أن يموت. مثلا قطع شريان القلب مثلا، أو العروق في اليد، إذا تركها ينزف حتى يموت، هذا الذي يجب أن يتعالج منه. أما واحد معه سكري، واحد معه سل، واحد معه سرطان، واحد معه اشتراكات، واحد معه مدري شو، إذا صبر ما يجب عليه هذا يتعالج، له ثواب. لكن علم الدين لا يستغني عنه لا الفقير ولا الغني، لا المريض ولا الصحيح، كلهم بحاجة بعلم الدين، كلهم بحاجة بعلم الدين. قد في ناس أغنياء كفار شو عملن المال، قد في ناس أغنياء وشبعانين وكفار شو عملن المال والطعام، قد في ناس أغنياء وشبعانين ومعن تياب بيوزعوها على بلد وكفار، إذا شو عملتلن التياب والمصاري والأكل والشرب؟ ما هو الأصل؟ الأصل علم الدين، علم الدين حياة الإسلام، علم الدين حياة الإسلام، علم الدين به يعرف الإنسان الإيمان من الكفر. إن كان لم يتعلم أمور الدين الضرورية كيف يعرف العقيدة والتوحيد والإيمان؟ كيف يثبت على الإيمان؟ كيف يتجنب الكفريات؟ من لم يتعلم لا يعرف ذلك. لذلك أيها الأحبة، علم الدين، علم التوحيد أهم من الطعام والشراب والدواء، أهم من الطعام والشراب والدواء. لذلك لو نظرنا في سير الأنبياء، في سير الأولياء، في سير الصلحاء، أكثر الأنبياء والأولياء فقراء. إذا مش العبرة بالمال، مش المال هو المقياس، مش المال بكثرته يكون الإنسان عند الله تعالى من أصحاب الدرجات العلى. انتبهوا، أكثر الأنبياء والأولياء يتقربون إلى الله بالجوع والفقر، أكثر الأنبياء والأولياء يتقربون إلى الله بالجوع والفقر. من من الأنبياء الذين عرفوا بالغنى؟ قلة قليلة، قلة قليلة، مثل سليمان عليه السلام. وحتى سليمان ما كان يستعمل المال لشهوة نفسه، كان يستعمل المال لخدمة الدين، كان يستعمل المال ليكون هذا المال عونا له للجهاد في سبيل الله، يعطي الفقير والأرملة واليتيم والمسكين والمحتاج وابن السبيل، يعطي المضطر والمنكوب، مثل هؤلاء كان يعطيهم المال. سليمان ما كان يأكل هذا المال لنفسه، هو لو أراد لنفسه، لو أراد لنفسه كان يستطيع أن يطحن له اللآلئ واليواقيت كما يطحن القمح لو أراد لنفسه، بس ما كان هذا همه ولا كان لشغله باله كثرة المال لنفسه. تعرف شو كان يعمل سيدنا سليمان؟ كل يوم، كل يوم 100,000 رأس غنم و30,000 رأس بقر يذبح ويطعم الناس كل يوم. 100,000 رأس غنم و30,000 رأس بقر. اليوم بعض الناس بيوزعوا لك شوية مونة، شوية تمر وقماش على الفقراء، بيحطوها فلاش ثابت بالأخبار وبالبرامج وحلقات، وشو إنه طعموا الناس يعني تمر وقماش وزعوا. شوف شو كان يعمل سيدنا سليمان، كل يوم كل يوم كل يوم 100,000 رأس غنم. قديه بدهم مساحة هول؟ هول ليوم واحد 100,000 رأس و30,000 رأس بقر، هذا يوميا كان يطعم الناس. تعرفون ماذا كان يفعل عليه السلام؟ كان يطعم الناس خبز الدقيق الأبيض الصافي، ولأهله ماذا كان يطعمهم؟ شو كان يطعم أهله؟ كان يطعم أهله خبز الحنطة السمراء الخشنة، وأما لنفسه فكان يأكل من خبز الشعير. لنفسه مش بس خبز الشعير، قال كان يغمسه في اللبن الذي ترك أياما، اللبن الحامض قد يغمسه ويأكله. هذا كان طعام سليمان. أما للناس تعرفون ماذا كان يطعمهم؟ الكبد، يلي بالعامية بيقولوا لها السودة، الكبد، هذا يطعمه للناس. 100,000 رأس غنم كل يوم، 30,000 رأس بقر كل يوم، هذا يذبحه ويطعمه للناس. هذا كان فعل سليمان عليه الصلاة والسلام، ما كان يجمع المال لنفسه ليستعلي به على رقاب العباد أو ليفتخر به أو ليأكل ويشرب. لا، سليمان كان زاهدا. مرة كانت الريح تحمله الريح كانت مسخرة لسليمان عليه الصلاة والسلام، كان يوجد شيء مثل اللوح الرقيق واسع جدا، كبير واسع 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 جدا، إذا أراد أن ينتقل سليمان من بيت المقدس إلى الهند مثلا يأمر جيشه جيش فيطمع على هذا اللوح، شيء يشبه البساط يعني، يطمع عليه والعمال والطباخ الذي يطبخ للجيش والذين يشتغلون كلهم يصعدون على هذا اللوح الذي يشبه البساط، والجيش الذين يقاتلون، ويعمل له مجلس، يعمل له مجلس يقعد فيه العلماء والأمراء الذين تحت يديه، يوضع لهم الكراسي فيقعدون عليها، ومع هذا كل يعني كأنها قرية كاملة، الريح تحملهم، ينصب له منبر يقعد عليه، كرسي يقعد عليه، وحوله العلماء والأمراء، وحتى الطباخ الذي يطبخ على النار يكون هذا أيضا معهم، والجيش والخيل والسلاح، كل هذا الريح تنقله كأنها قرية كاملة، والريح مسخرة له بأمره، إذا أمرها أن تسرع أسرعت، وإذا أمرها أن تبطئ أبطأت، وإذا أمرها أن تنزل بهم نزلت. مرة كانت الريح تنقله، كان يذهب عليه السلام مع جيشه وجنوده والناس الذين معه، شو يعني قرية بأكملها طائرة بالهوى تقريبا، كأنه قرية طائرة بالهوى، يذهب من فلسطين إلى الهند، أو من تدمر، مثلا إلى الهند، يذهب عند الفجر بعد الظهر يكون رجع إلى بلده، بيكون المسافة الروحة بدها شهر، مرة الريح كانت تنقله، فسمع إنسانا يشتغل في الأرض، فلاح يعني، فرآهم قال ما أعظم ما أوتي آل داود، فالريح حملت هذه الكلمة إلى أذن سليمان عليه السلام، فسليمان أمر الريح فنزلت بهم، ثم جاء سليمان إلى هذا الفلاح، شوفوا اسمعوا واعتبروا، النبي سليمان جاء إلى هذا الفلاح، ليش؟ لأنه كان سمع الكلمة اللي قالها الفلاح، قال ما أعظم ما أوتي آل داود، فجاء إليه وقال له لتسبيحة يقبلها الله منك خير لك من الدنيا وما فيها. ليش؟ كي لا يتمنى ما لا يقدر عليه، فينشغل باله وقلبه، شو علمه، شو نبهه، قال له لتسبيحة، واحدة يقبلها الله منك خير لك من الدنيا وما فيها، قال له جزاك الله خيرا. ليش؟ لأنه ريح له باله حتى ما يقعد هذاك ينشغل باله أنه هذا الشيء الذي أوتي آل داود شيء عظيم ويقعد يتحسر، لا، اشتغل بطاعة الله، تسبيحة واحدة يقبلها الله منك خير لك من الدنيا وما فيها. إذن سليمان الذي عرف بالغنى حتى هذا المال ما كان يصرفه لشهوة نفسه، كان يصرفه في سبيل الله، في مصالح الجيش، الإسلامي، في مصالح الجيش الذي يوجهه للفتوحات ولإدخال الناس في الإسلام، كان يطعم الجيش ويطعم الفقراء ويطعم الناس. وحتى غير سليمان، داود عليه السلام أو إبراهيم في وقت من الأوقات، كان معه مال، هذا المال أيضا صرفه في سبيل الله. وأيوب في وقت من الأوقات، أيوب كان له ضياع بأكملها في نواحي حوران، كان له ضياع بأكملها، لكن غلت هذه الضياع، ماذا كان يفعل بها؟ غلت هذه الأرض، غلت المزارع والبساتين، ماذا كان يفعل بها أيوب؟ كان يصرف على الأيتام، ويصرف على الفقراء، ويصرف على الذين ينتشرون في الأرض لنشر الدعوة، يصرف عليهم، يعطيهم المال، كان يعطي الفقير والأرملة والمحتاج، يصل الناس الذين لهم حاجات بهذه الأموال، هذا الذي كان يفعله أيوب يوم كان غنياً. ثم ذهبت أمواله، ماتت المواشي واحترق الزرع وتهدم القصر، وقع القصر تهدم على أبنائه. كان له 14 ولدا، اجتمعوا في يوم من الأيام، اجتمعوا في قصر أبيهم فتصدع القصر ووقع عليهم، ماتوا 14 ولدا، 7 من الذكور و7 من الإناث. هذا كان حالهم. إذن لو نظرتم في سير الأنبياء وفي سير الأولياء، في سير الأولياء الذين كان معهم مال، هذا المال ماذا كانوا يفعلون به؟ كانوا يصرفونه في سبيل الله، ما كانوا يصرفونه على شهوات أنفسهم، ما كانوا يصرفونه للبغي والتكبر والفخر والافتخار والاستعلاء على الفقراء وعلى عباد الله. الإنسان الغني إذا لبس ثوبا، قميص بثمن باهظ بقصد الفخر، يكون عليه معصية من الكبائر. هذا الغني، هذا الميسور، لو لبس ثوبا، قميص مثلا $100 $200، لكن بقصد الفخر، هذا عليه معصية من الكبائر. لو لبس سروال مثلا، بنطلون $100 $200 بقصد الفخر، عليه معصية من الكبائر. لو لبس صباط $100 بقصد الفخر، عليه معصية من الكبائر. لو ركب سيارة مثلا $50,000 $100,000 بقصد الفخر، عليه معصية من الكبائر. لو اشترى بيتا فخما، قصر فيلا أو بيت مثلا كبير بقصد الفخر، أو جيب عفش فخم بقصد الفخر، هذا كله من الكبائر. إذن لشو؟ بعض الناس اليوم يعملون أعراسا لأبنائهم، لأولادهم، يخرجون وقد غرقوا في الكبائر. ليش؟ بيعمل عرس لبنته، فستان اللي جايب ليه $100,000 بقصد الفخر، هذه كبيرة. طيب والسيارة بقصد الفخر، والمعازيم عازمهم بقصد الفخر ليشوفوا ليتكبر عليهم. ثم بعضهم ماذا يفعل؟ يأتي بالمال، إما الذهب، الليرات الذهبية في بعض الأعراس، الليرات الذهبية أو العملة النقدية التي تستعمل في عرف الناس. ماذا يفعل؟ يأخذ هذه الليرات الذهبية فيرشها على الناس بقصد الفخر، بقصد الفخر، ليس بقصد أن يتصدق على الناس ويأخذ الناس فيفرحون ويدعون له، ومن كان محتاجا فيقضي حاجته، لا، بقصد الفخر. هذه اللي بيسموها المطبائيات اللي بيوزعوها بكتب الكتاب، بعضهم يضع فيها الذهب بقصد الفخر. كل هذا من التكبر، كل هذا من الاستعلاء على عباد الله، كل هذا من الكبائر، كل هذا من الكبائر. يعني هذا اللي عم بيصرف بعرس بنته، بعرس ابنه بهذا القصد، هذا صار مرتكبا للكبيرة، هذا صار مستحقا لعذاب الله في الآخرة، صار مستحقا لعذاب الله في الآخرة. تصور الصباط، البنطلون، القميص، السيارة، البيت، القصر، كل ذلك إن اشترى، إن حصل بقصد الفخر والاستعلاء، فهو من أهل الكبائر، صار مستحقا لعذاب الله عز وجل. أما انتبه، لو أن الغني أو الميسور ركب سيارة فخمة أو اشترى قصرا أو بيتا كبيرا بنية حسنة، شو اللي بيختلف؟ كيف بنية حسنة؟ اشترى هذا البيت ليستعمله للدعوة، ليفتح مجالس علم، ليجوا الوفود التي تأتي ولا تقعد أينما كان وكيفما كان، ليستقبلها في بيته لأجل الدعوة، لأجل المصلحة، ليأتي الفقراء إلى هذا البيت الغني، لأنهم عرفوا أن صاحب هذا البيت ميسور، صاحب هذا البيت ميسور، ليقضي لهم حاجاتهم بنية حسنة، يكون له ثواب. شوفوا الفرق، يكون له أجر. ركب سيارة فخمة بنية حسنة، لبس قميصا، اشترى ثوبا غالي الثمن لكن بنية حسنة، إله ثواب، إله أجر. كيف يعني؟ مش ورد إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده؟ شو يعني؟ يظهر هذا العبد الميسور أثر النعمة ليعرف الفقير فيأتي إليه فيقضي حاجته بنية حسنة بقصد حسن، أو ليقبل الناس منه العلم بهذه الثياب، لأنه لما بيروح واحد أحيانا بتياب مهرج لمخزقة عند أهل الدنيا بده يدرسهم دين ما بيقبلوا منه، لك هذا الشرشوح جاي يدرسني بنطلونه مخزق وقميصه دايب الأب تعيته طالع الكرتوني لبرا جاي بده يدرسني دين ما بيقبله. لبس بنية حسنة بقصد حسن عشان يعلمهم الدين ليدخل إليهم. ما أهل الدنيا كيف يقعدوا بفنصوا على بعض بشفطوا على بعض بتضحكوا على بعض؟ طيب إذا إجا واحد طيب وميسور وبنية حسنة لبس وفات بيناتهم بيصير بيقضموا عليهم، إذا معه مصاري أكثر منهم بيصير بيقضموا بيسمعوا له كلمته. طيب هو بأي نية عمل هيك؟ عشان يعلمهم الدين له ثواب. شوفوا سبحان الله، النية تميز العادة عن العبادة بالنية. بالنية هذا عليه معصية من الكبائر لأنه اشترى فيلا بقصد الفخر، هذا عليه معصية من الكبائر لأنه اشترى بيت ب$200,000 لأنه بقصد الفخر. طيب هداك له أجر ليش؟ بنية حسنة، بنية حسنة ليستخدمها للدين والدعوة ليقضي حاجات الفقراء. شوفوا يا إخواننا الفرق، انظروا لما إجا واحد من الصحابة عند الرسول قال له يا رسول الله إني أحب أن تكون نعلي حسنة وأن يكون ثوبي حسنا، أفمن الكبر هذا؟ هذا الصحابي هل كان يقصد الفخر بأن يلبس نعلا جميل الشكل؟ لا، لذلك قال له الرسول لا عن هذه الحالة، وإلا فالذي يتكبر على عباد الله، الذي يتكبر على الناس بسبب ثيابه بسبب سيارته بسبب السجاد العجمي اللي ببيته بسبب التريا اللي ب$500,000 بسبب السيارة اللي حاططها على الطريق ب$100,000، هذا من أهل الكبائر، يفتخر على عباد الله يتكبر، هذا من أهل الكبائر، هذا من أهل الكبائر. حتى في المشية بدك تنتبه، ما تمشي مشية المتكبر. كيف؟ في مشية المتكبرين طبعا، في مشية المتكبرين وفي مشية المتواضعين. مشية التكبر قال الشيخ رضي الله عنه أن يمشي الإنسان في الشارع يرفع رأسه إلى فوق ويعمل صدره هكذا، يعني ينفخ حاله مثل ما بيقولوا، مثل ما بيقول بعض الناس مثل الطاووس، يعني نفخ صدره طالع صدره لفوق وراسه بعد شوي قد يقال حيمشي أنا ريه بعد شوي راسه. لا، بعض الناس حتى في المشي يتكبرون على عباد الله. قال الشيخ أما مشية المتواضعين كيف هي؟ قال الشيخ أن يمشي ورأسه إلى تحت
يكبر على الفقراء،
أن يمشي
ورأسه إلى تحت يصير معه قرشين
مكان قدميه يختار كيف بده يتكبر على الفقراء
ويمشي
بده يتفخ عليهم ويتعجرف ويقرف منهم ويصير يحكي معهم كأنه والعياذ بالله يعني كأنه يتكلم مع حشرات. بعض الناس هكذا من تكبرهم من قسوة قلوبهم، في ناس متكبرين قساة القلوب، هذا يمكن يكون أفضل منك عند الله. هذا المسلم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش العبرة بكثرة المال، مش العبرة بالشهرة، مش العبرة بالاسم، مش العبرة بالمنطقة. لو واحد قاعد في مكة المكرمة سلمان الفارسي ماذا قال؟ الأرض لا تقدس أحدا. سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله، عملك الصالح هو الذي يجعلك تقيا صالحا. مش أنك تقعد بمكة بس، أبو جهل وين كان عايش؟ في مكة. وأبو لهب وين كان عايش؟ في مكة. وعقبة ابن أبي معيط وين كان عايش؟ في مكة. وعبد الله ابن أبي ابن سلول وين كان عايش؟ في المدينة. رأس المنافقين كان في المدينة المنورة. إذن يا إخواننا مش القصة وين المنطقة ونوع السيارة وثمن السيارة ونوعية القماش اللي لابسها بالقميص والبنطلون وقديه سعر البنطلون وقديه الصباط اشتريته، كل هذا ليس هو العبرة ولا هو المقياس. في ناس بيناموا على المزابل يمكن أفضل مني ومنكم عند الله،
في ناس يمكن بيأكلوا من الشوارع أفضل مني ومنكم عند الله. بعض الناس يمكن يأكلون من المزابل، يأكلون في الشوارع، يبيتون على الطرقات، بيكونوا أفضل من كل من يحضر هنا في الدرس أو في يوم الجمعة ربما، من يدري، الله أعلم بعباده. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. العبرة بالتقوى يا إخواننا. كل ما كان الإنسان ملتزم بالشرع مقتديا بالرسول مع تطبيق الشرع باطنا وظاهرا مع الخشوع والإخلاص، كل ما كان أقرب إلى الله، كل ما كان أتقى إلى الله، كل ما كان أتقى عند الله. لذلك العبرة بالتقوى. العبرة بشو؟ بالتقوى. وأساس التقوى العلم، أساس التقوى العلم. لذلك شو قلنا؟ حاجة الناس إلى علم التوحيد أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب واللباس والدواء. ياما في ناس عندهم مخازن أدوية وهن كفار وبيموتوا كفار وبيفوتوا على جهنم، شو عملت لهم الأدوية؟ ياما في ناس عندهم خزائن مكتسة ليرات ودولارات وبجميع العمولات في البنوك وماتوا كفار وبيفوتوا على جهنم يوم القيامة، شو عمل لهم المال؟ ياما في ناس عندهم يمكن شوارع فيها بكاكين ومحلات لإلهم طعام وشراب ولباس على قد يقال أفا مين يشيل، وبيموتوا كفار ويدخلون جهنم يوم القيامة. هل الطعام والشراب والعمولات والذهب واللباس والدواء أنقذهم من النار؟ هل ينقذهم هذا من النار؟ إذن ما الذي ينقذهم؟ ما الذي ينقذ الإنسان من النار؟ التوحيد، الإيمان، التنزيه، الوفاة على الإسلام، هذا الذي ينقذ من الخلود المؤبد في النار. ما الذي ينقذ من العذاب؟ تقوى الله، تقوى الله، هذا الذي ينقذ من العذاب. لذلك لا ينبغي أن نقصر، ينبغي أينما دخلنا، أينما قعدنا، أينما وصلنا، نتكلم بعلم التوحيد، نتكلم في التنزيه، نتكلم في تعليم الناس معنى الشهادتين، نعلم الناس أن الله ليس جسما وأن الله ليس متغيرا. هول المجسمة يفسرون بعض الآيات المتشابهات على ظواهرها فيعلمون الناس الكفر ويعلمون الناس أن الله متغير متطور. مثلا هذه الآية، قال الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. انتبهوا معي هون، ثم استوى على العرش، ماذا تقول المجسمة فيها؟ تقول إن الله كان متسفلا إلى جهة الأرض، خلق الأرض رتبها ثم خلق السماء، وبعدما خلق السماء خلق العرش فطلع وجلس عليه. هيك فسروا الآية، وهذا من أشنع وأقذر وأبشع الكفر. شوفوا الآية: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، هذا إخبار من الله. انتبهوا، الله يخبرنا بأنه خالق للأرض والسماوات وخالق للعرش، وليس معنى ثم استوى على العرش للترتيب على زعمهم في استواء الله على العرش بعدما كان متسفلا إلى الأرض، هذا كفر، ليس هذا معنى الآية. إذن شو معنى ثم استوى على العرش؟ أي كأن الله يقول: أخبركم بخلق للسماوات والأرض وأخبركم بخلق للعرش. فثم هنا بمعنى الواو، ثم هنا بمعنى شو بيكون المعنى؟ وأخبركم بخلقي للعرش، وأخبركم بأني مستول عليه، أي خالق له، قاهر له، مستول عليه. فهون ثم بمعنى شو؟ الواو، ليس الآن بعدما خلق الأرض والسماوات طلع فجلس على زعمهم أو صار قاعدا أو صار مستقرا، معناته كان متسفل إلى الأرض ثم طلع إلى السماوات ثم جلس، وهذه ثلاث كفريات. لأنه على زعمهم إن كان متسفلا إلى جهة الأرض ثم طلع، هذا انتقال، وهذه صفة الأجرام. والجلوس، القعود، التحيز، الاستقرار، صفة مين؟ المخلوق. إذن شو معنى الآية؟ لكن هذه الآية معناها أن الله يخبرنا بخلقه للسماوات والأرض، وأخبركم، كأن الله يقول وأخبركم بأني خلقت العرش وأنا قاهر له. هذا ليس معناه كما زعموا هم. ماذا قالوا؟ فثم هنا على زعمهم أن الله عز وجل طلع إلى جهة العرش بعدما خلق السماوات، وهذا تغير أم لا؟ هذا تطور أم لا؟ وهذه صفة من؟ صفة المخلوق. فثم هنا بمعنى الواو. يعني خلينا نعطي مثال. في لغة العرب إذا قلت لك زيد عالم ثم إنه فارس، ثم إنه فارس، هذه ثم الآن صار فارسا أو معناه وهو فارس؟ مش معناته الآن صار فارسا، معناه زيد عالم وفارس، زيد عالم ثم إنه فارس. ثم هون شو يعني؟ الواو وفارس. طيب خلينا نعطي مثال آخر، هذا في أشعار العرب، في لغة العرب معروف. اسمعوا هالبيت من الشعر، ماذا قال بعض شعراء العرب في ثم هنا بمعنى الواو وهي واضحة جدا؟ اسمعوا، قال إن من سادة. شو يعني سادة؟ حكم، ما هيك؟ اسمعوا وانتبهوا، كتير واضحة. إن من سادة ثم ساد أبوه. ثم شو يعني ثم؟ وقد ساد أبوه. عادة الولد بيحكم قبل البي أو البي قبل الولد؟ عادة البي قبل الولد، ما هيك؟ طيب هون اسمعوا شو عم بيقول. إن من ساد ثم ساد أبوه. طيب بيو كان قبله أو بعده؟ قبله. بيو كان قبله. طيب شو معناه ثم ساد أبوه؟ وقد ساد يعني قبله. طيب اسمعوا الشطر الأخير من البيت، ثم قد ساد قبل ذلك جده. إيه؟ ثم قد ساد قبل ذلك مين؟ جده. طيب هون ثم بمعنى شو؟ يعني إن من ساد أبوه وساد قبله جده وساد هو بعدهما. يعني هون ثم بمعنى شو؟ الواو. خلينا نستشهد بآية من القرآن. مش رب العالمين سبحانه علمه أزلي أبدي؟ ركزوا معي، علم الله أزلي أبدي، من حادث؟ واللي بيقول علم الله حادث شو بيكون؟ كافر. اسمعوا هالآية، ثم الله شهيد على ما تعملون. ثم الله شهيد، شو يعني؟ والله شهيد على ما تعملون. مش يعني الآن صار شهيدا. هل يليق أن تحدث له صفة؟ هل يليق أن تحدث لله صفة؟ اللي بتحدث له صفة شو بيكون؟ مخلوق. طيب شو معناه ثم الله شهيد والله شهيد على ما تعملون؟ فهم بمعنى شو؟ الواو. مش معناته هذا للترتيب في الوجود هم بهالموضع، لا، وإلا معناه أن الله حادث، أن الله متغير. فهؤلاء الجهال المجسمة جعلوا الله كبلقيس، جعلوا الله كملكة سبأ، كحاكمة سبأ من أرض اليمن. بلقيس كان لها عرش مرصع بالجواهر واليواقيت واللآلئ، وهو من الذهب الخالص. كانت مساحة هذا العرش، مساحة هذا العرش 80 ذراع عرضا و80 ذراع طولا. تصور انت 80 بـ80 صب ذهب خالص، وما كان بحجم هذه الطاولة أو الكرسي. تعرفوا قد كان حجمه؟ عمل لها سلم تمشي تصعد عليه تصعد إلى هذا العرش تقعد عليه ثم هي تعطي الأوامر لمن تحتها. هؤلاء المجسمة جعلوا الله كبلقيس ملكة سبأ التي رتبت المملكة وبنت القصر وبنت العرش ثم طلعت فجلست عليه. هول جعلوا الله هكذا، قالوا الله خلق الأرض والسماوات، من بعد ما خلق الأرض والسماوات طلع على العرش فقعد عليه. جعلوا الله متغيرا، جعلوا الله متطورا. هذه الآية لا تعطي هذا المعنى، تنزه الله، تقدس الله، إن ربكم الله. الآية أولها فيها تنزيه. هل يعقل، هل يصح، هل يجوز أن يكون الخالق كالمخلوق؟ إن ربكم الله الذي خلقكم لا يشبهكم، لا يشبهكم، لا يشبه الشمس ولا القمر، وليس له كمية ولا حجم، ولا يحتاج للسماوات والأرض، وهو يخبركم بأنه خالق للأرض والسماوات، وأنه خالق للعرش وقاهر له. هذا معنى الآية، هذا معنى الآية. مش معناتها كان متسفلا إلى الأرض ثم ارتفع، كما في كتاب لأحد مشايخ دمشق، أحد دكاترة سوريا الذين أعمى الله بصائرهم. هذا الدكتور الذي انسلخ من الإيمان، هذا الدكتور الذي باع نفسه من الشيطان، الذي باع نفسه من المجسمة، هذا الدكتور الذي مدح زعيم المجسمة وقال عنه الإمام المجدد، هذا الدكتور الخسيس الذي عمل كتابا سماه الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ماذا قال فيه؟ قال الرحمن على العرش استوى، وعند الآية ثم استوى على العرش، قال استعلى على العرش واستقر عليه، قال استعلى على العرش واستقر عليه. هذا دكتور شامي للأسف، اشتروه $10,000، قال عن رب العالمين استقر، قال استعلى على العرش واستقر عليه في تفسير سورة الأعراف، لا يستحي من الله. ثم ذهب إلى أندونيسيا من مدة، هناك كذب علينا، افترى علينا، ماذا قال؟ قال هؤلاء يفتون للناس على حسب أهوائهم. شوف الضال المضل، هذا المنافق، هذا المنافق، هذا الزبيلي المنافق الذي باع نفسه من الكفار وتكلم طعنا فينا ليرضي أسياده المجسمة، قال يفتون الناس على حسب أهوائهم. ما الناس بيعرفونا إنه ما بواحد منا ما بيطلع مع مرة لحاله بالأسانسير بالمصعب إذا كانت منا زوجته أو محرم لإله. الناس بيحكوا علينا ببيروت لأنه ما بنصافح من يحرم علينا أن نصافحها. الناس بيحكوا علينا لأنه ما بناخد خلو لما الواحد يكون مستأجر بيت وبتخلص المدة وبيطلع. الناس بيعرفونا أنه ملتزمين بالشرع، مش نفتي الناس على أهوائهم. لكن أنت يا زبيلي، أنت لأجل المجسمة بعت نفسك منهم وانسلخت من الإيمان، فشتمت الله وسببته وقلت عنه مستقر على العرش وكتابه موجود معنا. هذا الدكتور الخسيس الذي شتم الله لأجل $10,000، ضحكوا عليه أسياده، أخذوا عملوا محاضرة، مدح زعيمهم، قال عنه الإمام المجدد، قاموا طبعوا له المحاضرة تعيدوا وزعوها بالشام، قال هؤلاء عن المجسمة، قال هؤلاء جاءوا بالتوحيد الصافي ليحاربون الشرك، قالوا والوثنية والخرافات، مشان $10,000 عم يمدحهم وبيمدح دينهم الكفر والتجسيم والتشبيه. وشتمنا ليرضيهم لأجل المال، قال عزعموا، قال يفتون الناس على حسب أهوائهم. نحن نفتي الناس على حسب أهوائهم. يا من كذبت الله، يا من شتمت الله، يا من كذبت القرآن، من الذي يفتي على حسب شهوة بطنه وفرجه؟ أنتم يا من أبحتم الكفر. نحن ما أبحنا الحرام، نحن الحرام ما أبحناه، المعصية التي دون الكفر ما أبحناها، لكن أنتم أبحتم الكفر لأجل المال. هذا الزبيلي الذي أراد أن يتطاول برأسه الحقير على نعل مولانا الشيخ رضي الله عنه وأرضاه، قال هذه الفئة المشبوهة تفتي للناس على حسب أهوائهم. انظروا إلى من يتكلم، من شتم الله، من قال الله جسم، قال مستقر، قال قاعد، جالس، ضعيف، عاجز، شتم الله وجاء يتكلم فينا. هذا كتابه عندنا، كتابه يفضحه، موجود في الأسواق. هؤلاء لا ينظر إليهم يا إخواننا، هؤلاء لا يعبأ بهم، هؤلاء والعياذ بالله تعالى كما قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا تعرف منهم وتنكر، دعاة على أبواب جهنم من استجاب لهم قذفوه فيها. مشان 10,000 دولار، مشان 10,000 دولار. أثنى على من يكفرون الأمة، أثنى على المجسمة المشبهة، غير انسلخ. هو ينتسب للأشاعرة على زعمه، على زعمه بينتسب للأشاعرة. وين في أشعري بيقول الله مستقر على العرش؟ وين في أشعري بيقول عن من يبيحون دماء الأمة ويبيحون دماء المسلمين ويكفرون المتوسلين والمستغيثين؟ جاءوا بالتوحيد الصافي، قال عنهم، قال جاءوا بالتوحيد الخالص، قال جاءوا ليحاربوا الشرك عن المجسمة. في أشعري على وجه الأرض بيقول هيك، إيه لو كان شعر راسه من الشام لبيروت ما حدا بيصدقه أنه أشعري. ما هذا؟ أي أشعري هذا؟ هذا أشعري؟ هذا يتسمى باسم الأشاعرة ليضحك على الناس، لينشر كفر المجسمة باسم الأشاعرة، ليمرر كفر المجسمة باسم الأشاعرة. احذروا، هذا الدكتور الذي عمل كتابا سماه الوجيز بتفسير القرآن، وعمل كتابا آخر سماه البدع المنكرة. تعرف شو بيقول فيه عن البدع المنكرة؟ بيقول الاحتفال بمولد النبي ليس فيه ثواب. قال الاحتفال بمولد النبي ليس فيه ثواب. هذا الذي يقول إن الفرق والفئات المجسمة والمشبهة وكل الذين كذبوا الإسلام ممن ينتسبون للإسلام اللي هن أهل الأهواء، قال هؤلاء القول المعتمد فيهم أنهم لا يكفرون ليرضي المجسمة، ليرضي المجسمة. الشافعي شو قال؟ المجسم كيف أنت يا زبيلي تدعي أنك أشعري، ها؟ تدعي أنك أشعري وتقول هذا الكلام؟ الشافعي بيقول المجسم كافر. أحمد ابن حنبل وأنت عم تمدح المجسمة وبتمدح عزعمك، قال هؤلاء هم حنابلة، هو وياهم تنابلة وليس حنابلة. قال أحمد ابن حنبل يقول من قال الله جسم لا كالأجسام كفر، وهو عم بيقول لا منهم كفار. إذن لاحظوا قول الشافعي، قال المجسم كافر، وأحمد ابن حنبل قال من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. احفظوا مين بعد فيه؟ أبو حنيفة شو بيقول؟ من قال بحدوث صفة من صفات الله أو شك أو توقف كفر. هذا مين؟ أبو حنيفة. انتبه، عم بيقول من قال بحدوث صفة من صفات الله أو شك أو توقف كفر. كيف اللي بيقول الله حادث مخلوق؟ هذا عم بيقول الله حادث. شوفوا هذا الكذاب الأشر، قال أهل الأهواء والبدع لا يكفرون، المجسمة عنده مؤمنين، من يسب الله عنده مؤمن، من يقول الله عاجز محتاج ضعيف مخلوق جسم مقهور مغلوب، قال عنده هذا لا يكفر في كتابه الذي سماه البدع المنكرة، وهجم هجوما على المولد. هو وين كان؟ عند أسياده بما يسمى أسبوع بحوث محمد ابن عبد الوهاب، أسبوع مش يوم، أسبوع. هو كان عم بيلقي محاضرة عنده هنيك لما قال هالكلام، وطبعوا له كلامه ووزعوه على الناس. إذا انظروا يا إخواننا إلى هؤلاء الحسالة، كيف ينشرون الكفر بين الناس ويعلمون الناس الكفر والضلال. إذن هذه الآية معناها أن الله يخبرنا بأنه خالق للسماوات والأرض وبأنه خالق للعرش ومسيطر عليه، وليس معناها أن الله كان متسفلا إلى الأرض ثم طلع إلى العرش فاستقر عليه، كما قال هذا الزبيلي، قال اعتلى واستقر على العرش. نسأل الله السلامة وحسن الختام، والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي.